باب نواقض الوضوء وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش.
نعم، نواقض الوضوء، معنى هذا المبحث ما هي الأمور التي إذا حدثت للشخص يفسد وضوءه وينتقض ويصبح على حال لا يمكن فيها أن يصلي. والأصل عدم النقض، انتبه القاعدة هذه حتى يأتي دليل. فإذا شفت مثلا القيء إخراج ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء، كيف شككت؟ إن كنت عالم بتطلعك في الروايات، وإن كنت مقلد اختلاف العلماء، عالم اطلعت الروايات فوجدت مثلا حديث ابن حبان أو الترمذي أو غيره قاء النبي فتوضأ، حديث ثوبان قاء النبي فتوضأ، يحتمل الوضوء معنى النظافة، توضأ غسل مكان القيد، ويحتمل الوضوء اللي هو غسل مسح الأعضاء المغصوصة، وأن هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب لأنه فعل أن توضأ يدل على الاستحباب فقط. المهم شككت، فالأصل إيش؟ عدم النقض، قاعدة ذي في النواقض. وبالمناسبة ابن تيمية رأى استحباب الوضوء من القيء، لم يره وجوبا. ليش؟ لأنه قول كاء فتوضأ أفعال فعل النبي، ما قال إذا قئتم فتوضأوا يصير واجب، لكن فعل، وفعل النبي يحمل على الاستحباب، فمن قاء يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. وهي سبعة: الخارج من السبيلان. فما السبيلان؟ الخارج من السبيلين. ليش ما قلنا من السبيلان؟ ليش قلنا من السبيلين؟ إخواننا خليهم جو من الروسي ودرس اللغة. شوف الأخ مجرور، صحيح ما قلنا من السبيلان، من السبيلين لأنه مجرور. الخارج من السبيلين، ما السبيلان؟ القبل والدبر، المخرجان. فإذا كان قليلا أو كثيرا ما دام أنه خرج منهما، ما دام أنه نجس فهو إيش؟ ينقض الوضوء. وهو نوعان الخارج، نوع معتاد كالبول والغائط فينقض بلا خلاف، معتاد فينقض بلا خلاف، قاله ابن عبد البر بلا خلاف، ويدل على ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الثاني نادر، يخرج من السبيلين لكن نادر. سبول، إيش أشياء نادرة ممكن تخرج على غير العادة؟ يعني دود، شعر، دم، حتى غير عادة. فينتقض أيضا لقوله في المستحاضة: توضئ لكل إيش؟ توضئ لكل صلاة. وكذلك المذي يخرج، فأمر النبي في خروج المذي بالوضوء كما خرج ذلك البخاري في صحيح من حديث علي أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. إخوان، ينبغي التأدب مع أهل الزوجة في هذا الباب، فلا يظهر المزاح ولو تعريضا في الوقاع وأختهم عندها أو أبو الزوجة، فبيتأسى بعلي. علي لما كانت بنت الرسول عنده استحيى أن يسأل سؤال شرعي في المذي، شوف كيف الأخلاق، استحى. نسمع الآن إذا كانوا وليمة في عشاء أختهم معه ويأتي ويتكلم بأشياء في الجماع ويتكلم، فينبغي المسلم أن يتأدى في هذا الباب. قال: يغسل يعني مذاكيره ويتوضأ. و وهذا مذي، فأمره بالوضوء منه. وعمر بن الخطاب لما كان ينزل بعد الجماع ويغتسل فينزل المني بعد الاغتسال يتوضأ، البعض ايش يسوي؟ يقول المني خرج يلا عيد الغسل. لا يا أخي، ذاك تعيده إذا جاء كما في حديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل، أنزلته بشهوة. أما إذا نزل من مثقل رفعته أو انحبس وانعقد بعد الجماع فنزل بعد الغسل فلا عليك إلا الوضوء، ليس عليك إيش الغسل مرة أخرى. طيب، فيتوضأ إذا خرج منه غائط وإيش إذا خرج منه دود أو حصى. قال ابن المنذر أو غيره لا، لا يتوضأ إذا خجر إذا خرج الحجر من دبره أو خرج الدودة من دبره. يمكن تخرج دودة من الدبر؟ ها؟ يمكن يكون بطنه فيها دود، ها؟ وخرج الدودة من الدبر. فقال لا يتوضأ. ليش؟ قال لله تعبدنا أن نتوضأ، يرحمك الله، أن نتوضأ بما يسمى بول غائط، والدودة لا تسمى بول ولا غائط فلا وضوء. والجواب عن هذا أن العادة تقتضي أن كل شيء يخرج من الدبر إيش يخرج معه شيء، فحينئذ نطيع الحنابلة هنا ونقول يتوضأ ولو خرج شيء غير معتاد كالدود من الدبر. نعم. الثاني خروج النجاسات من سائر البدن، وذلك نوعان: غائط البول فقليله وكثيره ينقض الوضوء. يعني بعض الإخوان صار لهم سرطان والعياذ بالله في المستقيم أو في المخرج، فحول الدكتور المخرج إلى البطن فصارت النجاسة تخرج من البطن. نسأل الله أن يعيذنا من شر سيء الأسقام. اللهم نسألك العفو والعافية، ما تعرف والله العافية أخي إلا إذا مرضت، تعرف فضل العافية. فنسألك يا الله أن تعافينا في الدنيا والآخرة. وفي الحديث ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية، فاللهم نسألك اليقين والعافية يا رب العالمين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. فهذا إذا خرج منه الغائط من بطنه وسوى له الطبيب مخرج من بطنه يتوضأ قليلا أو كثيرا لعموم قوله، أو جاء أحد منكم الغائط كما قال ابن حزم فاستدل بالعموم، ما دام أنه غائط وجاء بالغائط فإنه إيش؟ نعم، فعليه الوضوء. طيب، الثاني دم وقعه، فإذا خرج الدم من بدنه فكثيره إيش يتوضأ، لا الصديد الدم، لكن قليله يجوز لا يتوضأ. ما الدليل؟ عمل الصحابة، أليس لما اتفقنا في شرح أصول السنة الأحمد الرجوع لأثار الصحابة؟ لا. فابن عباس يقول أعد من الدم الكثير، إذا كان فاحشا فأعد وإذا كان قليل فلا تعد. الفاحش فاحش النفس، فمثلا يأتيك إنسان يفقع بثرة يخرج قليل دم يعيد الوضوء، لكن رعف وملء الدم الثوب يتوضأ؟ نعم. فكان ابن عمر رضي الله عنه كما موطأ مالك إذا رعف ذهب وغسل وتوضأ ورجع تم صلاة. هذه مستثنات، فإن الرجل إذا أحدث في الصلاة يعيد الصلاة، لكن إذا رعف ورعف في الركعة الأولى من صلاة الفجر بعد أن تم الركعة الأولى يتوضأ ويجي يكمل الركعة الثانية يبني على صلاته، لأن ما أحد أنكر على ابن عمر. لا الحدث، الحدث إذا فساء وضراب يجب عليه إيش؟ أن يعيد لحديث أبي هريرة عند البخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فساء وضراب. أما عرعاف مستثنى، تستطيع تذهب وتغاء وتدبر على القبلة، لكن في الطريق لا تكلم أحد لأنك في صلاة. إيش فيك إيش فيك؟ أشياء فقط. والله تعافى. نهي أن يتكلم في الطريق، يغسل ويبني على صلاته. وهذا إجماع للصحابة، فإنه جاء عن من؟ عن ابن عمر فقع بثرة واصل صلاته، ابن أبي أوفى بزق دم واصل صلاته، وابو هريرة لعله أدخل أصابع العشرة أو أدخل، والله أنا الرواية هذه ما أدري كيف يقول أدخل أصابع العشرة كذا، لا هذا المهم دخل خرج دم واصل لم يتوضأ لأنه كان قليل. فدل أن الصحابة يفرقون بين الدم القليل وإيش الدم القليل والدم الكثير، فإذا كان كثير أعاد، إذا كان قليل لم يعد. نعم وزوال أقرأ.
قال رحمه الله: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
نعم، زوال العقل ينقض الوضوء، من أين عرفنا أن زوال العقل ينقض الوضوء؟ زوال العقل على كل حال هو بنوعين، أحدهما النوم، ويدل على النوم ناقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهل، فمن نامت عينه فليتوضأ. وفي سنة الترمذي أو عند أبي داود حديث صفوان بن عسال: كنا إذا سافرنا مع النبي يأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام، لكن من بول أو نوم أو من بول أو غائط أو نوم، يعني يأمرنا أن ننزع خفافنا. فدل أن النوم مثل الغائط والبول ينقض الوضوء، هذا النوع الأول النوم. لكن أي نوم ينقض الوضوء؟ النوم المستغرق الذي ينعزل فيه النائم بعد هجوم النوم على قلبه لا عينه عن الخارج، فلا يدري ولا يشعر أخرج منه ريح أم لم يخرج. أما النعس فلا ينقض الوضوء. ما الدليل على أن النعس لا ينقض الوضوء يا أخ فيصل؟ اجلس. ما الدليل على أن النعس لا ينقض الوضوء؟
كان الصحابة
الأخ الروسي عجيب. أشوف الأخ إيه، كانوا ينتظرون العشاء الآخرة كما في صحيح مسلم فينامون. لكن هناك دليل أوضح، لأنه قد يقول قال هذا نوم الجالس كما في مذهب ابن عمر لا ينقض الوضوء، وهو ما رواه مسلم في صحيحه، بل البخاري أو البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ، أو مسح النوم عن وجهه وقرأ الآخر آية من آل عمران 10 آيات، فقام إلى شن معلقة فتوضأ، المهم فصلى. قال: فصففت بجانبه عن يساره فدارني عن يمينه، أو كما قال أظن. قال: فجعلتها بالشاهد، كلما أغفيت أخذ بشحمة أذني. أخذت يعني كذا من أرسل أخذ بشحمة أذنه. فاستدلوا على أن النعس لا ينتقل وضوءه. قال ابن حبان: فرق الرب بين النعس والنوم. قال: النعس ابن حبان يقول متعلق، أو غيره يقول متعلق بالعين، والنوم يهجم على القلب. النوم الذي يهجم على القلب يعزنك، أما النعس لا. ويدل على التفريق بينهما ما جاء في سورة البقرة، قال الرب لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم. ويتفرع على ذلك مسائل: نوم الراكع والقائم، نوم الجالس، نوم المضجع. نوم المضجع إذا كان يسيرا سطحيا وهو يشعر ما حوله هذا لا ينقض الوضوء، وأظن فيه اتفاق على هذا، يشعر ما حوله. في رواية ابن بزار اللي أصله في مسلم، وهي أنهم كانوا في مسلم ينتظرون العشاء الآخرة فتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون، يقوموا للصلاة ويتوضؤون. في رواية يضجعون عند البزار، فيحمل على أنهم يشعرون إيش بما حولهم، فيعرفون الخارج هو خرج ولا لا، لأن النوم حدث ولا مظنة حدث؟ مظنة حدث. فإذا نام فالمظنة أنه يخرج، فإذا كان واعي لهذه المظنة محكم لها فإنه لا يحكم عليه بذلك. ويدل على النوم مظنة حدث، وأن هذا فهم الصحابة. أبو موسى الأشعري كان ينام أبو موسى الأشعري، فيقوم أبو موسى الأشعري فيقول لأصحابه: سمعت صوت؟ شممت مريح؟ لا. فيقوم ويصلي. ليش؟ لأنه عنده مظنة حدث وليس بحدث بذاته. ولذلك كان النبي كما في صحيح البخاري ينام في السجود حتى ينفخ. نوم في السجود ويكمل صلاته. تقول عائشة: يا رسول الله يعني نمت؟ قال: إنه ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، فأشعر بالحدث. وهذا خاص بالنبي، فمن كان نام نوم سطحي يشعر فيه بالحدث كذا، يسمع الأصوات تكلمون وبين النوم وبين، لكن يسمع لو كذا حدث يعرف، هذا لا يتوضأ حتى لو كان مضجع. من استغرق فلم يدري كأبي موسى الأشعري، ما درى فقال: خرج صوت ولا ما خرج؟ فحينئذ يتوضأ. أما كون أم هذا فمذهب قيل خاص بموسى الأشعري، وفي الأصل ما يصلح، ما يفعل هذا الإنسان، يعني ما يقوم من النوم يعني يجيب العائلة حوله يقول كل دخل عليه يحضر. لا ما يفعل هذا. يقول أنا عندي سلف، نقول لا، لازم تأمل فعل الصحابة. أن ابن تيمية يقول: الصحابي إذا فعل فعل لا شيء من نقول إذا قام المقتضي، لأنه يعمل به عند الكبار من الصحابة، فهجره أكابر الصحابة، فإن الهجر هذا لهذا القول كالإنكار عليه. مثاله: غسل ابن عمر داخل عينيه، وكان يغسل سرته ويغسل رجليه 7 مرات في الوضوء، هل اتبعناه؟ بريدة وضع في قبره نبت أخذا بحديث خفف عنهما، هل اتبعنا بريدة؟ فكان كل ميت منا نضع فيه نبت. لا، هذا عمل مهجور من أكابر الصحابة، فهجرانهم له مع قيام المقتضي لفعله لو كان سنة يدل على أنه منكر شرعا واجتهاد خاص ذاك الصحابي. وذلك ابن القيم لم يرجح فعل أبي هريرة عندما كان يتوضأ حتى يصل نصف الساقين، قال يعني هذا اجتهاد خاص، أظن يفعله يجعله فعل اجتهاد خاص به، ويقول غسل الرجل في وضوء الكعبين فقط. نعم. طيب، قال ابن عمر: نوم الجالس لا ينقض الوضوء. نوم الجالس لا ينقض الوضوء. أما المتكئ والمضجع فإذا استغرق لا شك أنه ينقض الوضوء. كذلك قد يعامل نوم الراكع والقائم، هو راكع نعم هو قائم، في قائم ينام لو نام نوم كامل يسقط، لكن يبدو هذا نعاس. فعلى هذا أنه هيئته مو هيئة نوم، لو كان راكع إنسان أنت نفسك لما تكون كذا فقط النعاس إيش يسوي فيك؟ يسقطك، يكاد يسقط رأسك. فكيف النوم؟ النوم تنطرح به. فعلى هذا إذا كان راكع أو قائم فالظاهر أن ما يسمى نوم. لذلك ابن عباس كان قائم وينعس والنبي خلاه يستمر في صلاته في صلاته. نعم. طيب، قال رحمه الله ولمس، اقرأ.
قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة.
نعم، قال لمس ذكر بيده أخذا من حديث قيس بن طلق أو حديث طلق من نعم حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. لكن عرضه حديث طلق: إنما هو برعة منك. فالعلماء اختلفوا في جنب الحديثين، فمنهم قال حديث بسرة ناسخ له، لأن الطلق في أول الإسلام جاء وهم يبنون المس، وحديث بسرة بعد ذلك. لكن هذا فيه نظر حكم النسخ. لما يقول ابن تيمية: شرطية النسخ أن يتعارض النصان تعارض كلي، لا يمكن الجمع بينهما، ويعرف المتأخر من المتقدم. هل تم الشرط هنا؟ لا، يمكن الجمع بين حديث من مس ذكره ترضى وأنه يعرف منك. نخلص ما ذكره مالك أو محمد الزهري الشيخ البخاري في كتاب نقله الحاكم النيسابوري رحمه الله، وهو أنه يستحب الوضوء من مس الذكر جمعا بين الدليلين. فلماذا نلجأ للنسخ ويمكن الجمع؟ فيستحب ذلك جمعا بين الدليلين. كذلك المرأة يستحب إذا مست فرجها أن إيش؟ تتوضأ. نعم. قال: ومس المرأة، مس المرأة في ثلاث روايات: ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، ينقض بشهوة. والذي اعتمده هنا صاحب العمدة بشهوة. أما الرواية اللي اعتمد فيها على أنه ينقض مطلقا أخذ من قوله تعالى إيش؟ أو لا مستم النساء. لكن هذا قول ابن مسعود، والراجح قول ابن عباس أنه أعلم بالقرآن، قال النبي الله معلم الكتاب، فكان ابن عباس يقول أولا مستم جامعتم، فنجونا من هذا القول. الثاني أن عائشة مست النبي وهو في الصلاة في صحيح مسلم، قال: فقدت النبي في ليلة فجعلت أتحسس، فوقعت يده على قدمه وهو يقول إيش؟ اللهم نعود برضاك من سخطك معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أرصي ثلاثا عليك، أنت كما ثليتها نفسك. فمشته وهو في الصلاة، فدل أن مطلق اللمس للمرأة للرجل لا ينقض الوضوء. وأما من قال بشهوة فجمعوا بين إيش؟ الآية أو لمستم، وبين مس عائشة للنبي، فقال إذن بشهوة جمعا، والجمع لا يتم إلا بالتعارض، ولا تعارض، لأن أصل لمستم في الجماع وليس في مطلق المس. ولأنه جاء في مسند أحمد أو غيره أن عائشة كان النبي يقبلها ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ولم يسألها حضرت شهوتك، وكانت بنت وكانت شابة تحضرها الشهوة من 16 أو أقل. فدل على أن التقبيل ولو كان بشهوة لا ينقض مطلقا. أما القول بأنه ينقض مطلقا، قال الإمام بن تيمية، فهو قول لا يعرف عن السلف أنه كذا، يعني يقول ماشي بالطواف لمسه نقض، ما يعرف القول، إلا عرف القول بأنه شهوة. نعم. أما مطلقا كذا لا. لذلك البعض الشافعية شاكين والله، أو من يأخذ هذا القول مطلقا ينقض يتوضا، يكون مثلا في حج أو في طواف، أول ما يمشي يروح يتوضا، لمسة مطلقة المرأة. أي نعم، هذا القول مهجور، يقول ابن تيمية لا يعرف عن السلف أصلا المس المطلق أنه ينقض. لكن متى ينقض المس مرأة؟ إذا خرج مع الشهوة مذي، حينئذ ينقض. والدليل على ذلك ما رواه من البخاري في صحيح عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت نسأل الحديث، قال: اغسل ذكرك وتوضأ. والرد عن الإسلام لأن أبي العباس كان يقول حدث حدثان، حدث باللسان وحدث يعني من أسفل الأبدان أو كما قال. فالردة تنقض الوضوء، ليش؟ لأن الله قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لح بطلنا عمله، والوضوء عمل، فإذا حدث بطل، فعليه إذا ارتد أن إيش؟ يتوضأ. اقرأ أكمل.
قال رحمه الله: وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
أحسن. لحوم الإبل اختلفت أنظار العلماء هل هو ناقض ولا لا. جماهير العلماء أنه لا ينقض، واحتج بقول النبي كان آخر الأمرين، قول جابر عند الترمذي كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. والبعير إذا أردت أن تأكل لحمة وقد مسته النار، إذا أردت اللحمة لابد أن يكون مسته النار، وقد ترك النبي الوضوء من مسة النار، وهذا عموم. ومن مفردات الإمام أحمد لعلها أنه قال يجب الوضوء من أكل لحم الجزور، وهو الصحيح. فهذا يدل على أن الجمهور إذا خالفوا أو خالفهم رجل من العلماء ليس دائما يكون الجمهور هم المحقون. أبو بكر الصديق كان واحد في حرب الردة، كان كلامه صحيح وجماهير الصحابة مرجوح. فالإمام أحمد أخذ بظاهر قول النبي إيش؟ سئل النبي فقال نتوضأ من لحم الإبل، قال توضأ، نتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، وقال لا تعرض بين عام وخاص. كانوا آخر ترك الوضوء مسة النار، خصص إيش؟ لحم الإبل فيتوضأ منه ولا تعرض بينهما، فيتوضأ من لحم الإبل. لكن هل يتوضأ من كبد الإبل، كبد الإبل؟ قال بعضهم لا، لأن هذا دم، وحلت لنا ميتتان ودمان، وإنما علق النص وقيد بإيش؟ بلحومها، ما قال بإيش؟ بدمائها وأكبادها. لكن الصحيح أنه يتوضأ لما ذكر ابن تيمة من علة خفية، ما هي؟ أنها مخلوقة من شيطان. فقال صلوا في مرابض الغنم، اللهم صل عليه، ولا تصلوا في مرابض الإبل فإنها خلقت من شيطان. فلأجل هذه العلة فنتوضأ مما أكلنا من جميع أجزائها، كلاوي الإبل، كبد الإبل، نتوضأ. اقرأ.
قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
يدل على هذا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه يبقى على اليقين وهو بالطهارة، ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه، أخرج منه ريح أم لم يخرج؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح. وجعلت هذه قاعدة فقهية أن اليقين لا يزول الشك. فإذا شككت في الطواف ست أو سبع تجعلها ست، سبع أو ثمان خلاص انتهى سبع. شككت في الطلاق واحد ولا اثنين الأصل أنه، شككت في الرضاع ثلاثة وأربع الأصل أنه ثلاث. شكت في الماء وهو أصله طهور، هل هو نجس أو طاهر؟ الأصل أنه طاهر، وهكذا. فإذا تيقنت في بالحدث وشككت هل طهرت ولا لا، فالأصل أنك محدث. إذا كنت متيقن بالطهارة وشككت أنك أحدثت، فالأصل أنك طاهر، لأن الشك لا يزيل اليقين. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري بصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاث أم أربع فليجعلها ثلاث وليبني على واحدة وليسجد قبل السلام. نعم اقرأ.
رحمه الله باب الغسل من الجنابة.
باب الغسل من الجنابة. نعم.
والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ.
ما هي الموجبات لغسل الجنابة؟ أولا خروج المني، لكن لابد أن يقيد وقد قيد. قال الماء الدافئ أخذ الحديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل، أما إذا خرج بمثقل حمله المني أو احتبس بعد الجماع فخرج إذا تحرك لا يغتسل بل يتوضأ، فكان عمر إذا فعل توضأ ولم يغتسل. نعم.
والتقاء الختانين.
التقاء الختانين للنبي قال جلس بين شعبه الأربع ومس الختان، الختان وجب
الغسل
يعني أنزل أو لم ينزل. وكان في أول الإسلام سبحان الله إذا جمع رجل زوجته يغسل مذكر ويتوضأ كما حديث عثمان، كما جاء عند الترمذي من حديث وهيب الكعب. الماء من الماء كان رخصة أول الإسلام، إذا جامع ما أنزل ماء ما عليه غسل بالماء ثم نسك يعني. فكان إذا جهدها أو جلس في شربها جلس بين شعبها الأربعة بين شعبها الأربعة إيش يغتسل يعني أنزل أو لم ينزل نسخ الحكم. نعم. طيب سؤال، إذا جلس بين شعبها الأربعة وجهدها لكن احتكاكا دون إيلاج، احتكاكا دون إيلاج احتكاكا من على سطح
البشرة
مسح ختان ختان نفسه لكن احتكاكا على سطحه ليس بإيلاج، هل عليه الغسل؟ ها؟ إلا إذا أنزل، ليس عليه الغسل لأنه إذا مس معناها فسر الصحابي، هذا فائدة أثار الصحابة، إذا غيب المدور اغتسل مو مجرد المس يفسر لك إياه. من لم يعرف هذا قول الصحابي وشو؟ ولا يعرف حديث جاوز الختان إذا مس إيش يفسرها؟ تلقى مسكين يأخذ هذا المس أول ما تلذذ بامرأته مسا بختانه تلذذ بها اغتسل. فيأتيك أثر الصحابي أبو هريرة إذا غيب المدورة وجب الغسل، وهذا يدل مجاوز الختان ليس مجرد إيش مسه. هذه فائدة أثر الصحابة نشرح لك حديث النبي. ها؟ نعم.
التقاء الختانين والواجب فيه النية.
التقاء الختانين التقاء مطلق ولا بمجاوزة؟
مجاوزة.
بمجاوزة كما أثر غيره. نعم.
وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق.
متى يقال أن غسل غسلان؟ غسل المجزئ وغسل مستحب. الغسل المجزئ يعمم جسمه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، لأن إسحاق الرهوي أخير يقول تجويف الفم والأنف داخل الوجه، إذا كان غسل الوجه واجب في الجنابة فيدخل فيهما الأنف والفم فلا بد من مضمضة واستنشاق لغسل الوجه. فمن غمس غمسة في الماء مع مضمضة واستنشاق بنية إيش؟ رفع الجنابة فعل رفع الجنابة، هذا غسل مجزئ. غسل مستحب حديث ميمون حديث عائشة عند البخاري قبل المضمضة واستنشاق الوضوء حتى إذا جاء الرأس غسله، لكن يغسل الرأس في غسل الجنابة ثلاثا والبدن مرة. قال ابن تيمية في كتاب الاختيارات الفقهية قال وغسل البدن ثلاثا غير مشروع. ألا ترى أن كثير من الناس يكون صالح عنده أقيسة؟ غير صحيح، تلقاه غسل البدن ثلاثا، هنا جاب لي ما نبدأ فيه ثلاثا البدن الثاني ثلاثا، هذا يشبه أن يكون نوع ابتداع. قال ابن تيمية غسل بدن ثلاث غير مشروع، لأن ما جاء في حديث ميمون وعائشة إلا غسل بدن مرة، الرأس ثلاثة لكن بدن مرة وليس ثلاثة. بعضهم قاس البدن على إيش؟ عوام، ما أقول علماء، قاس البدن على إيش؟ على الوضوء، فصاروا يغسلون بدنهم ثلاث مرات كالوضوء ثلاث مرات ويعتبرون البدن كله كعضو يد أو رجل، هذا خطأ، لأن عائشة ما قال ذلك، غسل رأس ذات وبدنه
مر.
وافقتها ميمونة أيضا، مفهوم؟ اقرأ.
قال رحمه الله: وتسن التسمية.
تسن التسمية، هذا ثبت عن عمر أنه أمر أو كان يسمي عند غسل الجنابة، ليس في الوضوء فقط، بل يستحب التسمية في الغسل لثبوت ذلك عن عمر بن الخطاب، والنبي قال: ابتدر ابن بعدي أبو بكر وإيش وعمر. نعم. أما الدلك فمستحب وليس واجب، لأن العرب كما قال ابن عبد البر تقول: غسلت السماء الثوب وإن لم يكن هناك دلك، فدل على أن الغسل من دلك مجزئ، كذلك الوضوء. ويفعل كما في ميمونة سترة النبي فاغتسل من الجنابة، اقرأ. هذا الغسل المستحب إذا أراده، ويقدم وضوء قبل إيش؟ لكن هل يجب يقدم وضوء قبل الغسل؟ ها، من يجيب؟ فإذا قال قائل: قد أمرنا بغسل الجنابة وجاء تفسير النبي بوضوء قبل الغسل، فيكون تفسير لمجمل فهو واجب. فتقديم الوضوء قبل الغسل واجب شرط، أم أنه إذا اغتسل من غير وضوء أجزأه؟ ما الدليل ما الدليل؟ هذا غسل النبي، ما الدليل أنه يجزي ولو من غير وضوء، وأن الغسل الكامل المجزئ يكون بغسل الجسم كله ولو من غير وضوء، وأنه ذلك لا حرج؟ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضي على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرتي، وهذا عام في الطهارة الكبرى والصغرى، ولم يشترط عليه حينئذ تقديم وضوء. لكن يقول ابن عبد البر أو غيره: إذا غسلت يدك في الوضوء في الجنابة فلا يلزم أن تعيدها في الغسل الجنابة، خلاص هذه من هنا انتهى، بدأت الوضوء، بدأت الغسل الجنابة، غسلت يدك تبدأ من هنا فما فوق، إن هذه غسلتها وتحسب الوضوء من غسل الجنابة، فما تعيد على العضو مرة أخرى. نعم، اقرأ.
ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه.
نعم، اقرأ. تمام.
ولا
غسل رجليه، اقرأ.
ولا يجب نقض الشعر. ولا يجب نقض الشعر في
لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، أما في الحيض يجب. يدل على ذلك أن النبي قالت له منه أم سلمة: أفأنقذه للجنابة؟ قال: لا. في رواية أنقذه للجنابة والحيضة، شاذ رواية الحيضة، فقط الجنابة. لكن قال لها كما في مسلم لما أمرها أن تغتسل من الحيض وين؟ أو تغتسل لأجل الإحرام وين؟ في الحج وهي معتمرة، قال: أنقضي رأسك وامتشطي. ففي الحيض تفرق المرأة رأسها وتنشره ليبلغ وصول شعرها، أما في الجنابة تتكرر الجنابة، تتكرر شقة التحرز، فيكفي أن تحذي على رأسها 3 حثيات وتغتسل. يعني المرأة عندك سوية تشريح، رابطة إيش؟ ظفر ظفر ظفر، ضفائر ضفائر وراء، ومعروف أن تحتاج زوجها جماعها 3-4 مرات في الأسبوع، فلو فكت كل مرة شق عليها، فسهرت الشريعة بإيش؟ في الجنابة. لكن الحيض لابد من نقض. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
نعم، إذا روى أصوله، لأنه جاء في الحديث يغمز. نعم.
وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
إذا غسل بنية الطهارة الكبرى والصغرى أجزأ، لأن النبي قال لتلك المرأة في غسل الجنابة: فإذا أنت قد طهرت. لكن غسل الجمعة ما يجزأ الوضوء، لأن ليس في ارتفاع للطهارة ولا دليل على ذلك، خلاف ما قال بعض المتأخرين من العلماء يقول إذا غسل الجمعة أجزأ الوضوء، هذا خطأ، لأن لا علاقة له بالحدث، الحدث وسقاء من البدن يمنع الصلاة، فإذا اغتسل يرتفع الأكبر مع الأصغر، لكن اغتسل للجمعة يجب أن يرتب الوضوء. نعم اقرأ.
لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعهما.
النجاسة تساقط على البدن لا يجب الوضوء. بعض النساء إذا غسلوا لأطفالهم نجس أيديهم يتوضوا. لا، في سنة أبي داود وغيره قال من قال بعض الصحابة كنا لا نتوضأ من موطئ، فإذا وطأنا النجاسة ما نتوضأ. نعم أكمل.
وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
نعم.
باب التيمم.
باب التيمم وصفته اقرأ.
وصفته أن يضرب بيديه عن الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه.
نعم، التيمم بدل للوضوء ولا يصار إليه إلا بشروط وله صفة. ألا يجد الماء للوضوء. قال النبي كما خرجه بعض السنن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته. وقال ربه سبحانه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا عدم وجود الماء ومظنة ذلك وغلبت الظن بذلك يدل على إيش؟ ولكن إذا قال في نفسه وقد أجنب وهو في السيارة جنب وتغدى هو زوجته جامعه في طريق البر ما ضروره، ما في ماء، والوقت بيخرج صلاة الفجر بعد ساعة، بعد 40 دقيقة يمكن يجد محطة فيها إيش؟ حمام يغتسلون هو زوجته. فجاء عمر أنه أجرب مرة فقال لأصحابه موطأ مالك وغيره قال إيش أيجزئنا الوقت لأن تطلع الشمس أن نذهب يعني لمكان كذا وكذا، كم بقي طلوع الشمس؟ فأفتوه أنه يمكن لو نظروا وهم أعلم. فذهب عمر إلى ذهب إلى مكان واغتسل فأخر التيمم لوجود الماء في ذلك المكان قبل طلوع الوقت. لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء إلى أن يخرج الوقت مهما بعد فإنه إيش؟ يتيمم، ويكفي ذلك غلبة الظن. وصلة التيمم أن يضرب ضربة واحدة، ليش ضربتان؟ جاء في حديث التيمم ضربتان، ضربة اليد والوجه، لكن السند ضعيف ما يصح الحديث. خرج الطبراني التيمم ضربتان، ضربة اليد ضربة الوجه، بل هو ضربة واحدة يدل عليه حديث من؟ حديث عمار إنما يكفيك، فعل ضربة واحدة قال يكفيك، فكيف نقول ضربتان؟ هذا منكر من ضعيف خالف الثقة. فيكفي ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه ظاهرهما وباطنهما أو باطنهما وظاهرهما. اقرأ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.
نعم.
وإن تيمم،
ولكن من الشرط أن يمسح وجهه كله. اختار العلماء هل يجزئ الجموع عن لابد وجهه كله قياسا على الوضوء؟ فإذا مسح بعض رأيت مرة مريت بعجوز شوف كذا يمسح، فهذا على مذهب الأحناف أنه يجزئ النص جائز، لكن الجمهور وهو القول الصحيح أنه لابد أن يستغرق الوجه كله بالمسح. نعم. والترتيب قالوا بعضهم مطلوب يبدأ بالوجه ثم اليدين. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز.
جاز، هذا موقوف على ابن عمر، جاء ضربتين وجاء بعضهم إلى الآباط المسح، وهذا فهم خاص الصحابة لأنه موقوف عارض مرفوع، المرفوع قال يكفيك مرة، فلعله اجتهاد خاص، فالظاهر أنه مرة واحدة تكفي. نعم.
وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله.
لقوله فلم تجد ما تيممه لخوف الضرر، حديث من؟ الصحابي قال هل تجد لي رخصة؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فقال لا سأل هنا، سألوا على هنا على إيش؟ سألوا حين لم يعلموا، فإن شراء بعير سؤال، نعم، أو الخوف للضرر. قال لماذا تيممت صليت لأصحابك وأنت متيمم؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى وتلقى يديكم التعلق، فدل على جواز عليش التيمم عند خوف الضرر، الزيادة في المرض أو تأخر البرق أو توقع المرض بغلبة الظن إذا فعل، نعم. اقرأ أو خوف، لو خوف لعطش على نفسه ورفيقه أو بهيمة، إذا خاف على ذلك يأخذ التيمم ويترك الماء، نعم.
أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذر إلا بثمن كثير،
نعم. إذا صار في ثمن كثير في شراء الماء لا يلزمه، فإن أمكنه
استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله وتيمم الباقي.
هذا فيه نظر أن يتيمم في الباقي، لأنه ما جاءت في الشريعة إلا تيمم أو وضوء، فهذا حينما يغسل بعض بدنه لا يسمى وضوء ولا يسمى تيمم، يتيمم عن بعض الأعضاء. هذا الذكر المصنف فيه نظر، بل إذا ما وجد ماء لك في وجه ويده لا يقول اتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا وصف العبادة لم يأتي إلا على وجه، ما هو وضوء كامل أو تيمم كامل. أما يتوضأ نص تيمم يقول اتقوا الله ما استطعتم، يتوضأ نص أعضاء والنص الأخر يتيمم لها، هذا لم ينقع. فيه نظر ما قال المصنف هذا، نعم.
والثاني دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها.
هذا فيه نظر أنه لا بد أن يتيمم لكل وقت، لأنه مطلوب منه إيش؟ أن يبحث عن كل في كل وقت عن الماء. لكن جاء في الحديث قالوا الصعيد الطيب وضوء المؤمن يجد الماء 10 سنين، قاسوا بإيش؟ فإذا وجد الماء فليمس 10 سنين، هذا يدل على أن التيمم يكفي كل صلاة، عدة صلوات، أنه قاسوا بالوضوء. لكن من شروط التيمم أن يكون صعيد طيب، فما هو الصعيد الطيب؟ قال مالكية وغيره كل ما صعد على وجه الأرض حجر وغيره، قال بعضهم بل هو التراب، وهذا هو الصحيح لعله لقوله فتيمم منه، فلابد من شيء ينفصل. الآية وشي ها؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، فهذا يدل على الانتصار. ولذلك عمار بن ياسر كما في صحيح البخاري قال ما تذكر يا عمر لما كنت أنا وياك وحضرت الصلاة، أما أنت فلم تصلي، أما أنا فتمرغت في الصعيد الطيب أو الصعيد كما تمرغ الدابة. فتبين من هذا أن الصعيد لا يفسر إلا بالتراب، لأنه ما يمكن كنت تتمرغ على صخر من هذا الجرح للرمل. ورجح المقيم أنه حتى الرمل، لأنهم كانوا إذا سافروا إلى تبوك وفيها رمال في الطريق إلى آخره ما يحملوا معهم تراب، فيجزي على التراب ويجزي على الرمل. ويجزي على حائط فيه تراب كما في صحيح البخاري أقبل النبي من نحو بئر الجبل فقضى حاجته فسلم عليه رجل فضرب على جدار فرد عليه السلام. الجدار جدرانهم كانت من لبن فيها بقايا تراب ورمح وضباب، فضرب عليه ورد السلام. هذا أصل لما يفعلونه المستشفيات، يضعون شاشة قطنية مليئة بالرمل بالتراب فتضرب عليها، لا بس. نعم.
قال رحمه الله فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
نعم.
الثالث النية.
النية لابد في النية من التيمم، لابد من التيمم من النية، وهذا قال به الجماهير حتى الأحناف وأنكر الأحناف، قالوا كيف تقولوا بالنية في التيمم ولا تقولوا به في الوضوء؟ فالراجح أن النية مطلوبة في الوضوء والتيمم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. نعم.
فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا،
هذا فيه نظر، إذا تيمم لنافلة يجوز أن يصلي بها فرضا. ليش؟ لأن الغلق وهو الحدث رفع عنه، فإذا رفع بالنافلة رفع بالفريضة. نعم. ولأن النبي شبهه بالوضوء، قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجدر الماء 10 سنين. نعم.
وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
نعم.
الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
صحيح.
ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.
نعم.
باب الحيض.
الحيض دم يرخيه الرحم في أوقات معلومة، فخرج التعريف الاستحاضة، فإنه دم يخرج في غير أوقات معلومة، دم عرق يخرج في غير أوقات معلومة. والحيض مانع من موانع الصلاة، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إحداكن يعني أنها إذا تقعد شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي، فدل على أن الحيض مانع من الصلاة والصوم. وأعطيكم مفتاح في الحيض يحل لكم مشكلات كثيرة تشققها الفقهاء، والحقيقة من تأمله يرى أنها لا داعي لها، وهي ما يسمى عند علماء الأصول بالحكم الوضعي. الحكم الوضعي أحد قسمين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم لتكليفي ووضعي. الوضعي ما وضعته الشريعة من علامات، من أسباب، شروط، موانع يعرف بها من نفوذ الحكم أو عدمه. فوضع وسط للحيض، متى ما جاء فهو حيض، وهو أسود يعرف أو يعرف، فإذا جاء بوصف الحيض وهذا رحم حيض. فقال مالك أو غيره: نعرف امرأة أو زائلة أذكر تحيض أول النهار تطهر وتحيض آخر النهار. ليش؟ يرون أنه مثل دم الحيض بصفة أول النهار الدفع أدناها دفع الدم سيلان، وفي الليل سيلان، وبينهما طهر. لكن ما دام أنه حيض فله صفة السيلان. فأتتك مرأة تستفتيك، قال: تريد تطوف الإفاضة ونزل عليه قطرة. قل لها: ما أنت حائض حتى يشيل، لأن الحيض من حاض الوادي إلى شال، فالقطرة القطرتين ما تسمى حيض حتى يشيل. فإذا نزل بصفته حيض، فدع عنك ما يحصل من ذلك من تشيقات كما سيأتي. تعبد الله، إذا نزل حيض منع من الصلاة، منع زوج الوطن، إذا أدبر وطهرت انتهى. نعم.
قال رحمه الله: ويمنع الحيض 10 أشياء.
يمنع الحيض 10 أشياء، فما هي؟ أكمل.
فعل الصلاة.
الصلاة يجب الحائض أن تصلي، لا يحل للحائض أن تصلي إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نحيض على عهد النبي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
ووجوبها.
أليس إحداكن الحائض لم تصوم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. نعم.
وفعل الصيام.
وفعل الصيام تقدم. نعم.
والطواف.
الطواف لعائشة: إذا حطي تفعلي ما يفعل حاج غير لا تطوف البيت حتى إيش تغتسلي. نعم.
وقراءة القرآن.
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لكن إسناده ضعيف. والصحيح ما قال ابن عباس: لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، إذا كان الجنب الذي جنابة اختيارية، فكيف الحائض لجنابتها قهرية أو غير اختيارية. نعم.
ومس المصحف.
في قوله تعالى: لمس المصحف طهر، لكن هذا فيه نظر، يعني بل هو الذي استدل به الصحابي سعد لما كما جاء عند البيهقي أنه قال: مسست ذكرت، قال: لو مسسته لتوضأت، قال تعالى: لمس المطهر. قال ابن تيمية الفتاوى: اتفق الصحابة على أنه إذا كان هناك ناقض ناقض الوضوء لا يجوز للذي انتقض الوضوء أن يمس المصحف، باتفاق الصحابة. نعم. أنا أعرف أن هناك من المتأخرين من قال: يجوز أن يمس المصحف وهو غير متوضأ، لكن هذا منتقض ليش؟ لإجماع الصحابة كما نقل ابن تيمية، اتفاق الصحابة. نعم.
واللبث في المسجد،
واللبث في المسجد لقول النبي لا أحل المسجد لهذا في الإسناد ضعيف، بل نأخذ بقول الصحابي ابن عمر كان عند مالك الموطأ قال لا تقرب الحائض المسجد. ومن أجاز للحائض أن تبقى في المسجد أخذ بحديث عند البخاري، وهو أن امرأة كانت تقم المسجد وكانت تقيم فيه، لكن الرد عليه ليس عندنا دليل أنها كانت أصلا ممن يحيض، فقد تكون يائسة في الخمسين، وإذا تطرق الاحتمال الدليل سقط به
استدلال.
على الاستدلال. نعم. أما مرور الحائض في المسجد لا بأس، أو دخول عفوا بجسمها، قال كما في صحيح مسلم حديث عائشة يا عائشة ناوليني الخمرة بالمسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن المرأة يجوز لها أن تتناول الشيء من المسجد وهي حائض وإن لم تدخلها. نعم.
والوطء في الفرج،
الوطء في الفرج حرام بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وكان النبي كما عند ابن ماجه يلقي بالخرقة على فرج امرأته وهي حائض، وشأنه بما هو دون ذلك. وفي خرجة بعض السنن كان يأمرنا الرسول يأمر إحدانا أن تتزهر وهي حائض، يعني تخطي فخذها لأنه ما قارب الحمى يوشك أن يقع فيه، فهذا هو الأفضل أن يضع يسار، لكن إذا اشتدت عليه الشهوة وأراد الفخذ والتنزه يرمي خرقة أو هذا السروال القصير على فرجها بالحفاظة ويأتيها من جهة الفخذ ونحو ذلك. حتى قال أبو عمران، حتى قال بعض سلفنا كما نقل عنه إسحاق الكوسج في مسائل في مسائله، قال إن أم عمران لتعلم أني أطعن بذكري في إليتيها أو بين إليتيها متى وهي حائض. هذا محمول ليس الوطء في الدبر، هذا الوطء في الدبر حرام. قال لا تأتن، قال إن الله لا يستحمي الحق، لا تأتن النساء في عجزهن، من أتاها امرأة حائض أو امرأة في عجزها فقد كفر منزل على محمد. فجاءت نصوص تدل على عدم جواز الوطء في الدبر، إلا أن نص أبي عمران هذا من السلف محمول على التلذذ باليتين دون الإيلاج لمن كانت حائض، ومن عرف نفسه أنه قد يولج لا يفعل لأن هذا حمى. نعم. كما جاء كان ملكم بإربة في الصوت. نعم.
وسنة الطلاق،
ها؟
وسنة الطلاق،
وسنة الطلاق، لأن عمر لما طلق امرأته حائض أمر الرسول بالرجعة ثم قال إن شئت طلق وإن شئت أمسك، يعني حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. أي نعم.
والاعتداد
يعني لا يصلح الطلاق للحائض، لكن لو طلقها يقع مذهب الجماهير أو يقع على الصحيح، لأنه قد جاء في مسند الذي أن النبي عن ابن عمر أنه قال وحسبها النبي تطليقا، لأنه في البخاري وحسبت فقام الحاسب، لكن في مسند الذئب وحسنها على مبان الرواية قال وحسبها النبي تطليقا لما طلق ابن عمر رأته وحائض. نعم.
والاعتداد بالأشهر.
نعم. والاعتداد بالأشهر، لأنها إذا صارت تحيض اعتدت بالحيض بقوله يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، ويوجب إيش؟
ويوجب الغسل
بقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام كنت تحيضين ثم اغتسلي، فيجب عليه إذا طهرت أن تغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فسبحان الله، المرأة إذا طلقت تعتد ثلاث حيض، وله أن يراجعها حتى إذا فرغت من الحيضة الثالثة، له أن يراجعها. فتوى عمر الخطاب وابن مسعود، ومتى تنقضي عدتها وتجوز للزوج الآخر؟ إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. يعني رجل طلق امرأته حاضر المرأة الأولى مرة ثانية، مرة ثالثة وجاءت تجري على الحمام، خلاص خلص الرجل شافت نفسها طهر تجري، وإذا بها تسمع صوته أو لا تسمعه يقول راجعتك قبل أن تكب على نفسها الموية ترجع قبل أن تغتسل. ها ولو ثبته يتموا عليه على صراعي الرجاء حسبي الله عليه. وهذه الحوادث والطرائف حيال الزوجة سبحان الله العظيم يكون الزوج ليس بطيب المعشر معها أو لشيء راجح في نفسها تريد التخلص منه، ولا تفعل هذا عاقل لا شك إلا المرجح. يذكر في عهد عمر أن امرأة من هذا النوع أراد تخلص من زوجها بحيلة شرعية، فقالت له سفني هو عاد ميت على رمان أو 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 مداس أو مدعس إن صح التعبير رجليها حبها، ما قالت سفني إلا قام ينهال عليها بالأوصاف الجميلة، أنت كظبية، قالت لا لا، قال أنت كحمامة، لا لا، قالت لا أرضى حتى تقول أنت خليها، قالت شبهني بالبعيد، انطلقت في الرمال والفراري، قال أنت خليها طالق فذهب إلى عمر اشتكى له، قال خذ بيدها هي امرأتك. فإذا قال قائل لكن هذا لفظ الطلاق الصريح طالق، قلنا قال ابن القيم في الطلاق أحيانا يطلق اللفظ الصريح الصريح طالق ولا يريد الحكم ولا اللفظ، فهذه لا يقع. أحيانا يطلق اللفظ الصريح ويريد معناه لكن لا يريد إنفاذ حكمه، هذا يقع في حديث ثلاث هزلهن جد وجدهن هزل منها الطلاق. اتصل علي رجل من بلاد المغرب قال السلام قالوا أنا قاعد اليوم مع امرأتي ما زحتها وخوفها، قلت لها أنت طالق آه. هذا اللي قال وقع النبي إيش قال؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فنازعها على الغداء مسكين خوفها قال أنت طارق خلاص طلقتك طارق وقع الطلاق، فلا ينزع في الطلاق. نعم
قال رحمه
ها؟ القروء الصحيح والحيض هذا صحيح ملطخة اعتدي اترك الصلاة ايام اقرائك اي ايام حيضك، فالقرآن الصحيح هو الحيض. وابن قره هذا المقيم في زاد المعاد. نعم
قال رحمه الله والبلوغ والاعتداد به،
قال والبلوغ ويوجب الغسل ايضا ويوجب الغسل اللي هو الحيض والبلوغ والاعتداد به، فلا شك ولا ريب يثبت به البلوغ، لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أوجب عليها ستر وجود الحيض، فدل ذلك على التكليف يحصل به والاعتداد به. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، لكن هل يباح فعل الصلاة؟ لا، حتى تغتسل لقولها يقول النبي حتى تغتسل. نعم اقرأ.
فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصلاة والطلاق،
والطلاق على كل حال يصح الطلاق، يجوز يعني يقع الطلاق للحائض لكن لا يجوز الطلاق بدعي. ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج.
ذكرنا هذا، اسمعوا كل شيء إلا النكاح. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء غير النكاح. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل
الصحيح أن لا ينظر هذا كله، أقله دفع الدم، وأكثره قال الإمام أحمد سمعت عن نساء بني المجشون يحيضن 17 يوم، فهو حيض حتى يسمى استحاضة، فسينتقل من إيش؟ من الدم الأسود إلى إيش؟ دم وردي إلى آخره، فحينئذ يصبح استحاضة، تغتسل وتصلي. فلذا الاعتداد بالوصف، متى ما كان حيض حتى هذه المرأة المستعارة، كيف تعرف وهي دم ينزل طول الشهر من هذا أيام حين يتحول إلى أسود، يتحول إلى أسود أيام يتحول إلى أسود تمسك الصلاة، فإذا أدبر توضأ وصلي. العبرة بوصفه. نعم.
قال رحمه الله وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60، والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه.
الذي تحيض كل عند استحاضة توضأ كل صلاة، لأن النبي قال توضئي لكل صلاة، وكذا عنده سلس كما أفتى الصحابة. نعم.
قال رحمه الله فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود سخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود السخين. وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء.
لا، المرأة المستحاضة إما أن تكون مميزة للون دمها على ما أحسن منها، وإما لا تميز فتجلس الأيام التي كانت تجلسها في الحيض. فإذا كان لا تعرف الأيام لا تجلس ولا إيش تميز لون الدم، فتجلس الأيام التي تشترك فيها مع ميدالياتها. نعم.
والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم.
الحامل لا تحيض ليه؟ النبي قال طلقها طاهرا أو الحامل يدل أنها لا تحيض. نعم.
إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 فيكون دم نفاس.
دم النفاس تعريفه يرخيه الرحم بشد الطلق كما سيأتي. نعم.
باب النفاس.
النفاس هذا آخر باب وليس فيه إلا 2 أو 3. نعم.
وهو الدم الخارج بسبب الولادة.
نعم.
وحكمه حكم الحيض.
حكم الحيض لا تقرأ المرأة فيه تمسح المصحف ولا يجمع زوجها، وأكثره 40 يوم، لأنه معطية قالت كانت إحدانا تجلس 40 يوم، فإذا زاد عن 40 فينظر هل هو رأس حيض فينتقل من ثلاثة الحيض، وما قال 60 فلم يصل أو نعم، فالصحيح أنه 40. فإذا طهرت بعد 3 أيام فتسمى نطهر، فإن عاد الدم قبل 40 فلا بأس، ولا يجوز الزوجة أن يطهر داخل 40 إذا طهرت، أما إذا عودها قبل 40 فهي نفاس. نعم.
وحكم حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، وأكثره 40 يوما، ولا حد لأقله.
لا حد لأقله، متى طهرت لو بعد يوم، حتى كانت امرأة بعد سنة ذات الجفوف لا فشت ولا دهجات، ما فيه ولا قطرة دم، وطهرت بعد مباشرة السم هذه طاهرة طاهرة زوجها، لا حد أقله. نعم.
ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة؟
حتى المفاسرة الطهر فإذا اغتسلتها ولو بعد 10 أيام تغتسل، فإذا عاود الدم قبل 40 فالمفاسر. نعم.
وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا،
فهو نفاس أيضا. وبهذا نكون انتهينا من أصول السنة للإمام أحمد والمادة المتقررة لكم في عمد الأحكام. وبقي اليوم كتاب عظيم ستجدون لذة وانتم تقرؤون فيه، لأنه يتعلق بالتوحيد، أعظم ما أمر الله به العبيد والدفاع عنه، وهو كشف الشبهات بعد صلاة العصر. أرجو أن تتأخروا، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بسماع العلم ومتعتكم ولذتكم عند العمل به مخلصين لله الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.